الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يقال عند من حضره الموت من قول الخير. عن شقيقة عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شهدتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قولي اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبى صالحة. قالت: فقلتها: فأعقبني الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. ذلك يستحب الدعاء وقول الخير عند المريض أو عند من يحتضر الميت. إن شهدتم المريض أو الميت، المقصود بالميت والله أعلى وأعلم من حضره الموت المحتضر. ويمكن أن يكون من كان حاضرا عند الميت بعد وفاته، فإنه يشمله الحديث أيضا والله أعلى وأعلم. فلا يقول إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول. ويستحب الدعاء بالمغفرة لنفسه وللميت عقب الموت، وأن يقول: أعقبني منه عقبى صالحة، أو ما يأتي من الدعاء. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مصيبة تصيب عبدا فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة عزم الله لي فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزم الله لي، أي أراد ذلك وقدره لي بفضله. العزم الأمر المؤكد، يعني فهي إرادة مقترنة بأمر شرعي قدر الله عز وجل وجوده منها، أمر قدري وشرعي. فضيلة هذا الدعاء عظيمة، أن يقول العبد: إنا لله، أي مملوكون له، يفعل ما يشاء عز وجل. في هذا كمال التفويض والرضا بالله سبحانه وتعالى ربا. وإنا إليه راجعون، إيمان باليوم الآخر. وشهود هذين الأمرين عند وجود أي مصيبة في نفس أو مال أو أقارب أو غير ذلك، يجعل الدنيا تصغر في عين العبد، لأن مآله ومرجعه إلى الله، فلا بد من أن تنتهي هذه الدنيا، وهو مملوك لله عز وجل يفعل به ما يشاء. وإنما أخذ الله ماله وترك لك غيره، والله عز وجل استودعك ودائع، فإذا أخذ شيئا منها فأنت لم ترى لنفسك ملكا، فعلى ما يكون الحزن وعلى ما يكون الكرب في مثل هذه الأحوال. العبد إذا استحضر أنه مستودع، أنه تحت يده أمانات، فإذا أخذ صاحب الأمانة أمانته لم يكن ذلك بمقتضٍ للحزن، بل هذا ربما كان في بعض الأحيان مقتضيا للراحة وسببا من أسباب خفة السؤال. فإذا استحضر العبد أنه ليس له شيء، وإنما الملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فلا بد من الفراق، ولا بد من النهاية لكل لذة ولكل علاقة أرضية دنيوية، مهما كان قوتها ومهما كان طولها، فلا بد أن تنتهي. والرجوع إلى الله عز وجل، وأن يدعو الله أن يأجره في مصيبته بالصبر والاحتساب وطلب الأجر منه عز وجل، وأن يخلف له خيرا منها. فخلف أخلف الله عليه أو أخلف له، قال أهل اللغة يقال لمن ذهب له مال او ولد او قريب او شيء يتوقع حصول مثله اخلف الله عليك، اي رد الله عليك مثله. فان ذهب مال لن يتوقع مثله، فان ذهب ما لا يتوقع مثله بان ذهب والد او عم قيل له خلف الله عليك، كان الله خليفه منه عليك، يعني الله عز وجل خير لك من هذا العبد، بدلا من اخلف يعني بغير الف يقال خلف، خلف خلف الله عليك يعني قام بامرك هو عز وجل خير قيام، خيرا مما كان يعني ينتظر من ذلك العبد. واما اذا كان زوج مثلا او مال او غير ذلك قل اخلف الله له خيرا. هذا حديث صحيح رواه مسلم. عن ابن سفينة عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله به، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اخلف الله له خيرا منها. فلما مات ابو سلمة قلت اي المسلمين خير من ابي سلمة، اول بيت هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على مدى يعني تعظيمها لزوجها ومدى حبها له، هي تراه خير الرجال بل لا ترى احدا من المسلمين خيرا منه، ولم يخطر في بالها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما قالت، وانما كانت تقصد سائر المسلمين. وهذا من حسن يعني عشرة المرأة لزوجها وادراكها لفضله. فقالت فلما مات ابو سلمة قلت واي المسلمين خير من ابي سلمة، اول بيت هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اني قلتها امتثالا للامر حتى ولو لم يدرك الانسان بعقله حكمة ذلك الامر، لم تتردد في ان تقول حتى وان كان في نفسها انه من اين يأتي الخير، من ابي سلمة. فيمتثل العبد الامر ولو رأى بعقله غير ذلك. قالت ثم اني قلتها فاخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن ابي بلتعة يخطبني له، قلت ان لي بنية وانا غيور، فقال اما ابنتها فادعو الله ان يغنيها عنها، دي رواية مسلم في هنا، فادعو الله يغنيها عني، ان يغنيها غنى، ان يغنيها غنى مش عني. قال فقال اما ابنتها فادعو الله ان يغنيها غنى وادعو الله ان يذهب بالغيرة، الغيرة المذمومة يعني التي هي من الضرائر، يعني الغيرة هذه ليست غيرة محمودة لانها تنكد العيش على المرأة وتضيقها عليها من غير مصلحة. فأغنى الله عز وجل ابنتها وتحملت هي رضي الله عنها الغيرة التي تجدها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الغيرة من الضرائر بنقول، لا ده هي ذكرت أمرين، إني غيور، أنا قال إن لي بنية وأنا غيور، ففي سببين لكي لا تتزوج ابنتها وهي محتاجة انها تقوم على شأنها، والامر الثاني انها غيور وله ازواج صلى الله عليه وسلم. فقالت فقال اما ابنتها فادعو الله ان يغنيها غنى، ده يكون سبب من اسباب غناها وقد كان، وادعو الله ان يذهب بالغيرة. فتحملت ولم يعرف عنها رضي الله عنها ما عرف من نسائه الاخريات صلى الله عليه وسلم، ما كان بيثم بين حفصة وعائشة رضي الله عنهما، لكن كانت ام سلمة من اكثر الناس بعدا عن الغيرة المذمومة. قال عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، اخرجه احمد وابو داود وابن ماجة، اخرجه ابن ماجة في باب ما يقال عند المريض اذا احضر يعني اذا احتضر، وابن حبان، و الحاكم عن معقل بن يسار، ولم يقل النسائي وابن ماجه عن ابيه. قال الحافظ: وأعله ابن القطان بالاضطرار وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان، لأنه أبي عثمان عن معقل بن يسار، أبي عثمان ليس بالنهدي، في عن أبي عثمان عن أبي، وفي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار، فده اضطراب، وأبو عثمان هذا مجهول وأبوه كذلك. لا، حديث ليس بصحيح، حديث ضعيف. قال: نقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. وقال أحمد في مسنده: حدثنا المغيرة قال حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرأت ياسين عند الميت خفف عنه بها. أسنده صاحب الفردوس من طريق مروان ابن سالم عن صفوان ابن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر، أيضا ضعيف. هذا الحديث بطرقه ضعيف، ولو صح فهو محمول على ما يقوله عند الاحتضار كما بوب عليه ابن ماجه وكما ذكره ابن حبان رحمه الله، لكن كلام الدارقطني هو المعتمد، وأنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن. لم يثبت في فضل ياسين شيء، كل الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين ضعيفة. كلها ضعيفة وما فيش كثرة طرق ولا حاجة، ده هو طريقين اتنين، ده هو بتاع اللي هو المسند من طريق صاحب الفردوس ده، بيقول صفوان كانت المشيخة يقولون، ده مرسل عن مجهول، وهو المسند الثاني ضعيف ايضا. والله حقيقة تخصيص سورة ياسين مع ضعف الاحاديث ومع علمه بضعفها يقتضي ان تكون ذلك من البدعة، يعني يكون واحد يخصص سورة ياسين، اللي عنده عدو يقول له اقرأ عليه سورة ياسين، اللي عنده مشكلة يقول اقرأ سورة ياسين، ربنا يفرجها عليك. ها، ما اقول اي مكان، يعني يخصص يعني سورة معينة من القرآن بخصائص معينة، فهذا من البدع بلا شك، ينطبق عليه حد البدعة خاصة مع ضعف الحديث. اذا كان اقصى ما يقال ان تقال عند المحتضر، اذا كان يريد ان يعمل بهذا الحديث على ضعفه، يقال مثلا في فضائل الاعمال نفترض يعني ان يقال ذلك، فليقصره على ما ايه، على ما رد عليه. اما ان يجعل لها فضائل متعددة فضلا ان تقال مثلا عددا معينا من المرات، 7 مرات، 40 مرة، 40 مرة، 70 مرة، 100 مرة، ويقال لها هذا مجرب، هذا كلام من البدع فعلا، لان هو هذا تحديد شرعي، يعني تحديد لابد ان يكون هذا دليل شرعي. اذا كان يعني لما واحد يقول لا هنقول كلام ده 43 مرة، هذا مضاهاة للشرع، فلما يحدد يقول سورة ياسين في الموقف الفلاني او سورة ياسين في بالعدد الفلاني، هذا امر طبعا سورة ياسين عند العامة وعند الصوفية وكذا امر يعني في كل موقع يكون له ايه، يكون له يكون لها اثر عندهم. عن يحيى ابن عمارة ما احنا بنقول اهو، ما هو ده نعم من البدع في مضاهاة للتشريع، لما يحدد خصوصا كمان يقول 5 مرات، 7 مرات، 10، 15، او ان لما يقراها مثلا 70 مرة يحصل له كذا، وفي ضيق مثلا من الموضوع الفلاني يبقى يفعل فيها كذا، هذا كلام من البدع. عن يحيى بن عمارة قال: سمعت ابا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. هذا حديث صحيح، رواه مسلم واخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله: تلقين كلمة الشهادة مستحب. وقال بعض اهل العلم: اذا قاله المريض مرة فلا يلقن بعده ما لم يتكلم، يعني اذا قال لا اله الا الله فليسكت عنه، فان ذلك اخر كلامه، اذا اعادت الكلام بشيء اخر فعد الى تكرير لا اله الا الله لديه لعله ان يتذكر. يلقنه يعني يقول لا إله إلا الله عنده، لأن ذلك نوع من التلقين، كما أن الإمام إذا أخطأ فكيف يلقن؟ يتلو الآية، ليس كذلك؟ يتلو الآية بحضور فيتذكر، فهكذا يكون الأمر يعني. قال ولا يكثر عليه. روي عن ابن المبارك أنه لما حضره الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وأراد بهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، خرجه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح. لا خلي يقول لا إله إلا الله ثاني في أي كلام لأجل هذا الحديث ولأجل يقتنوا موتكم لا إله إلا الله. باب شدة الموت. يقول لا إله إلا الله وإن كان خيرا. باب شدة الموت. عن عائشة قالت قول لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله. باب ها يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أعظم الذكر، وهي عند المسلمين مقتضاها من لوازمها يعني في نفسه. باب شدة الموت. عن عائشة قالت لا أكره شدة الموت لأحد، لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري والنسائي. يقول وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، وأراد بعرق الجبين شدة السياق. حديث صحيح أخرجه الترمذي. قال ابن مسعود موت المؤمن بعرق الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب فيحارف بها عند الموت، أي يجازى بها عند الموت، أي يقايس بها فتكون كفارة لذنوبه، والمحارفة المجازاة. قال ابن سيرين علم بين من المؤمن عند موته عرق الجبين، أن يعرق جبينه لشدة السياق شدة النزع، نسأل الله العافية. ويروى موت الفجاءة أخذة الأسف أخذة الغضب، خرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وإسناده صحيح. وأراد بالأسف الغضب، قوله سبحانه غضبان أسفا أي شديد الغضب. وقال الله سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا، يعني الموت الذي يسبقه المرض يكون فيه تكفير، أما الموت الذي يقول الناس عنه مات من غير أن يتعب فجأة فهذا في الأغلب أخذة آسف أخذة غاضب، نسأل الله العفو والعافية. الأغلب ليس هذا، نعم نعم، لكن هذا ليس يلزم منه ذلك، فقد يموت الإنسان يعني فجأة من غير مقدمات ويكون يعني عمله صالحا فلا يلزم، لكن هذا في الأغلب العام والله أعلى وعلى. نعم، والمثل الذي وقصته دبته كان هذا يبعث يوم القيامة ملبيا، إنما وقصه بعير ومات من ساعته، فمثل هذا أمر وارد يموت على عمل صالح فجأة. فهذا على أن الحديث يعني فيه مقال موت الفجأة أخذة آسف ليس متفقا على يعني هو إسناده صحيح، هنا ذكر المحقق ذلك لكن فيه مقال.
موت المرض
برضك مش نعم صحيح، ولا يلزم ان كل من مرض ان يكون ان يكون مكفر عنه، فالكفار قد يمرضون والفسقة والفجرة قد يمرضون مدة طويلة، فهذا الامر يعني قد يكون نوعا من العقاب، الا ان المسلم عموما يكون ذلك تخفيفا عنه طالما مات على التوحيد، فيكون ذلك تخفيفا عنه في الجملة حتى لو كان فاسقا. عرق الجبين الظاهر انه على ظاهره وهو من لوازم شدة السياق، انه يعرف زبينه بالفعل. باب اغماض الميت من لوازم شدة السياق، يعني من شدة النزع الموت عندما يكون يعني في صعوبة سياق النزع. سياق النزع ان هو اثناء الموت، اثناء الاحتضار، شدة الاحتضار السياق. نعم. باب اغماض الميت. عن ابن شهاب ان قبيصة بن ذؤيب كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة، رواه الشافعي في مسنده مرسلا ورجاله ثقات. عن قبيصة بن ذؤيب عن ام سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله صاحوا بكاء، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا حديث صحيح رواه مسلم. شق بصره، قال القاضي يقال شق بصر الميت، وشق الميت بصره معناه شخص كأنه نظر إلى بعيد. وقال ابن السكيت والجوهري حكاية عنه شق بصر الميت، يقال شق بصر الميت ولا تقل شق الميت بصره، هو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. سبحان الله، فعلا محتضر تلاقي يعني نسأل الله العافية بينظر إلى شيء كأنه ينظر إلى شيء بعيد وهو لا يرى ما أمامه. وإن الروح إذا قبض تبعه البصر، ده علامة على الموت إن الروح صعدت، فالبصر إيه كأنه ينظر إليها. ده من أول الاحتضار بينظر إلى شيء بعيد، وبعدين بعد الموت إيه كأنه ينظر إلى ذلك. فبمجرد خروج الروح الأجزاء بتبدأ في الموت مباشرة، فالذي يظهر الله أعلم أن العين من أوائل ما إيه؟ من أوائل ما يذهب يعني. فهي فعلا فيها يعني الروح فعلا صعود الروح من الجسد، خروج الروح من الجسد يتبعه موت أجزاء الجسد. الحديث ده عجيب في إثبات ذلك، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هو فعلا طبيا وعلميا إن الأجزاء البدن ما بتموتش إلا بالتدريج، الخلايا ممكن تبقى حيه لكن الانسان مات فعلا، لكن في اجزاء ممكن تستغل بعد ذلك. تدينا على سبيل المثال موضوع القرنيه ده مثلا، القرنيه دي ممكن بتبقى ايه جزء من الخلايا، العين تفضل حيه عده ساعات، في اجزاء من الجلد تبقى حيه عده يعني ربما اكثر من يوم. اجزاء من الجلد دي لو اتاخدت بعد كده ممكن تتزرع على واحد تاني، وفي اعضاء اخرى متفاوته البقاء يعني كحية كأجزاء حية مع انه ما فيش روح.
جائز
ازام ايه ده؟ لا انا ماليش دعوة الموضوع ده، انا لا احسنه، فبتكلم على فائدة يعني من هذا الموضوع، يعني اللي هي مسألة ايه ان هو فعلا حياة الروح في البدن، بقاء الروح في البدن هي سبب يعني لاستمرار حياة الاجزاء. فعلا المخ يموت الاول، او في اجزاء ممكن تموت قبل المخ، يعني واحد مثلا جاله غلغلنا في بعض الاجزاء، في اجزاء بتموت فعلا في جسم الانسان وهو لسه عايش. الله اعلم، ده ما فيش في حديث صحيح في انها تبدا من رجليه، لكن هي تبلغ التراقي، حتى اذا بلغت التراقي يعني اخر حاجه اذا بلغت الحلقوم، فده اخر ما ينزع. بس ده مش مع ذلك ان الاجزاء اللي تحت تموت، مش لازم زي ما قلنا دي بتبقى تموت بعدها، خروج الروح منها سبب لموتها. ودي على فكره الحياه دي زي الحياه، مش عايز اقول شبيهه بالحياه النباتيه، الحياه اللي هي بدون روح دي، فممكن تمتد في بعض الاجزاء، وفي اجزاء من الحيوانات ممكن تقعد ايام، يعني مثلا لو قلب الضفدع ده ممكن يقعد 48 ساعة بيدق بعد ما الضفدع اترمى وما اتقطع من كل اجزائه، ما بقالوش قلب، لكن القلب نفسه عضلة بتنبض. زي ديل البرص ممكن يقعد مدة طويلة، والبورس مات خلاص والديل يقعد ايه العضلات دي بتفضل حيه فعلا والا ما كانش مش ممكن انها تتحرك بتنقبض وتنبسط فدي علامه على وجود حياه فيها بس حياه اشبه بالحياه النباتيه يعني حياه بلا روح فالله اعلى واعلم. ايه ده البروده دي اصلا ان ابعد جزء عن القلب هي ايه اطراف رجليه وبعدين اطراف ايديه دي ابعد الاجزاء وبالتالي فتوقف الدوره الدمويه لازم تحصل بروده لان الدم ده هو اللي حرارته 37 هو ده اللي بيخلي الجسم دافئ في الحراره في درجه الحراره دي فلما توقف لازم تحصل بروده بعد الموت الاتنيكي ده اللي هو موت العقل موت المخ تبقى لا ممكن الروح لسه ما خرجتش فعلا لان وجود دق القلب بدون يعني ما دام بيدق القلب يضخ الدم ويجري الدم في العروق فبيبقى لسه في لا غالبا الاثنين بيقترنوا مع بعض وبينهم ممكن ثواني تعريف الموت لا بس هي ورده طبعا بالتاكيد ان هو خلال لحظات معدوده من توقف القلب يتلحق وممكن ينقل الاعضاء لكن لو هو مساله موت الموت المخ بس والقلب لسه بيدق فالصحيح ان الانسان ده لسه حي ان دق القلب ده العلامه الاساسيه هو فعلا لان القلب ده دقاته دقات يعني خلقها الله فيه ذاتيه اول ما يبدا قبل تكون مخ الانسان واخر حاجه تتوقف اول حاجه يعني الانسان عمره شهر واحد ويبدا القلب في الدق مش القلب بقى لسه بقاش قلب لكن العضلات اللي هتبدا تتشكل تبقى قلب تبدا في التحرك وهو عنده شهر ويمكن قبل نفخ الروح لا لسه لا قبل بعد ال40 قطعا لكن هي في خلال الشهر الاول بيبدا العضلات دي ما تبقاش لسه في قلب ولا الدم اتكون اصلا الدم يبقى لسه ما اتكونش عشان يبدا يضخ لكن العضلات بتبدا تتحرك بطريقه معينه بذبذبات معينه فده دي من اول اسباب الحياه. هذا الحديث كما ذكرنا يدل على ما ذكرناه في حديث ان شهدتم المريض او الميت يبقى الظاهر ان هنا او ليست للشك بل للتقسيم ان هي تشمل المريض الذي يحتضر او ليه او حتى المريض عموما الميت الذي قد مات لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان مات قال ان الملائكه يؤمنون على ما تقولون لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون ولذلك الدعاء بالويل والثبور ده عند الموت مصيبه هو يحتضر والله اعلم الثانيه محتمل مش عارف هندور عليها هنا الشاهد طبعا من الحديث قال فأغمضه اذا هذا حديث ثابت في اغماض الميت يدل على ان حديث قبيصة المرسل حديث صحيح. وفي فضل هذا الدعاء اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين الغابر والباقي اخلفه في عقبه في الغابرين يعني في من يبقى اخلف عقبه نسله. الاخوه بيقولوا الحديث الشيخ عثيمين قال ان هو مختلف فيه احنا قلنا قول الدارقطني حديث بتاع قراءة ياسين على موتاكم وقلنا سبب الضعف فيه فالصحيح ان هو ضعيف. قبل الموت شيخ ابن ضعف الحديث فعلا واظن ابن حجر ضعف الحديث ولو صح يبقى يختصر بقى ما انا خلاص. نعم باب يسجل الميت بثوب. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عن عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة سجي ببرد حبرة. هذا حديث متفق على صحته اخرجه مسلم. يستحب أن يغطى وجه الميت ورأسه حين يموت لما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تقبيل الميت. الصحابة الذين فعلوا ذلك التزكية التغطية، تغطية الميت ككل. ها؟ لا هيغطوه لما يغسلوه، فيغسلوه بعد كده يغطوه تاني. لا الصحيح ان هو لا يكشف وجهه الا المحرم، المحرم هو الذي يكشف وجهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه. اما الشهداء فلا يشرع ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يوجد لمصعب بن عمير رضي عنه الا النمرة التي يعني اذا غطي بها رأسه ظهر رجلاه، امر بتغطية الرأس وان يجعل على رجليه من الإذخر. فمسألة كشف وجوه الشهداء دي التي تجري ليست من السنة، بل ربما كانت من البدع. السنة ان يغطى وجه الميت الا المحرم. الله اعلم من ضمن ذلك، نسأل الله العفو والعافية. عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي صلى الله عليه وسلم. حديث حسن اخرجه ابو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وابن ماجه، ورواه البزار واسناده حسن، ورواه قيس بن الربيع عن عاصم بهذا الاسناد، وقال حتى سال دموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان. وروي ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى. عن عائشة وابن عباس ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذا حديث صحيح اخرجه البخاري. قل قولي هذا واستغفر الله. نعم تقبل الجبهة وتقبل الرأس، تقبل بين عينيه. اشمعنى المرفض كان خمسة؟ كان ستة؟ هذا كان 29 مثلا، 29؟ 22 ستة؟ 13 نعم. قبل الموت ساعة النزع، قبل الموت والشدة ساعة خروجها بقى بالضبط اللي هي كما تسير الخطرة في استقاء.
حديث لو
علم
الشرب وقبل ما ينزل في بطن الاستقاء ده مثلا كده سليم؟
هو ده من الاحاديث اللي انتقدت على صحيح مسلم، بس له شواهد كثيره. لو علم
الشارب وقفا ما ينزل في بطنه لا استفاض. مسلم ولا في النسائي؟
ده في مسلم.
ما جاش في النسائي ولا في المجد؟
في كده. ولو زيه في مسلم. هو ده لهم.
وده شدة قراءة الشارب وقفا.
نعم. ده أضعف بقى. ده ضعيف جدا. ده في حاجات موضوعة بقى في اسمه. نعم؟ ضعيف جدا. قلنا دي ساعة خروج الروح. قبليها بقى في شدة. نعم؟ من بشرات.